موقع ينابيع الدعوة. موقع ينابيع الدعوة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. رسول السلام وخير الأنام وبدر الظلام وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا يا ذا الجلال والإكرام. ما منا من أحد إلا وقد ابتلي. لا يمكن أن يوجد أحد على وجه البسيطة لا يمر به ابتلاء، مستحيل. الابتلاء واقع واقع، سواء كان ابتلاء بالشر أو ابتلاء بالخير. في سورة الأنبياء يقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان يبتلى بالشر وهذا ظاهر، ويبتلى بالخير كثيرا ولا يشعر، ولا يشعر. ولذلك عبد الرحمن بن عوف بفقهه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، فلما ابتلينا بالسراء لم نصبر. أن تبتلى بالسراء، بالفرح، بالعافية، بالصحة، بالخير، وتنسى أن ما أنت فيه من نعم ابتلاء. الله جل وعلا في القرآن يربينا ويعلمنا ويفقهنا أنه لا بد من الابتلاء للعبد المؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كان بعض السلف أظنه الفضيل يقول: إن بلوت أخبارنا فضحتنا. أي نختبر أعمالكم ونظهرها للعلم. ولذلك كان السلف إذا مروا بهذه الآية يرتجفون، خافون، يعلمون معناه. اللهم لا تفضحنا يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك العفو والعافية. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم، انتبه، يقول الله: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس معناها أن الله لا يعلم الصادق من الكاذب. ولذلك قال القرطبي وقال الشنقيطي في أضواء البيان في آية سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم. قالوا: العلم هنا ليس كما يظنه بعض من جهل بالآية الذي هو مقابل الجهد أن الله لا يعلم. إن شئت فاقرأ، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران:
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
فالله يقول أنه سيبتلي ما في الصدور، وفي الآخر الآية يقول وهو عليم بما في الصدور. إذن ما هو العلم هذا؟ قالوا هو علم الجزاء والثواب. فالجزاء والثواب لا يكون إلا بعد عمل، لا يكتفى بالعلم. من عدل الله أن الله لا يحاسبك بعلمه السابق، هو يعلم ماذا ستصنع ولكنه يحاسبك جل وعلا بعلم المشاهدة، ما يظهر منك يحاسبك عليه حتى تشهد على نفسك أنت. ومن هنا استنبط العلماء، أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود، حد الزنا، حد الخمر. لو أن قاضيا رأى إنسان يشرب خمر بعينه ثم ذهب إلى مجلس القضاء وجابوا هذا وقالوا هذا يشرب خمر، لا يجوز له يقول نعم أنا رأيتك سأعاقبك. يقول أين الدليل؟ لا دليل، يحكم له بالبراءة في الحدود. ولذلك لما جاء لعمر اثنان يختصمان قال له أحدهما: أنت شاهدي يا عمر، أنت شاهدي. فقال: إن شئتم شهدت ولا أحكم، أو أحكم ولا أشهد. وأما في حقوق الآدميين فهناك خلاف بين العلماء، أيقضي بعلمه أو لا. الشاهد ولله المثل الأعلى جل وعلا، الله لا يجازيك بعلمه، يجازيك بعملك. ولذلك جعل الامتحان والاختبار للجزاء، للثواب، للعقاب سبحانه وتعالى. فالابتلاء حاصل، فإما أن تكون من الناجحين بتوفيقه، وإما أن تكون من الراسبين بخذلانه جل وعلا. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم. إذا علمت ذلك فاعلم أن الابتلاء لا يخرج عن أربعة أمور: إما أن تبتلى بواحد من هذه الأربعة، بالشر والخير، وإما أن تبتلى في الأربعة، وهي المستنبطة، استنبطها ابن القيم رحمه الله من أول آية قلتها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: البلاء في أربعة: إما أن تبتلى في نفسك، وإما أن تبتلى في مالك، وإما أن تبتلى في أهلك، وإما أن تبتلى في من تحب. هذه الأربعة: إما أن تبتلى في نفسك بالخير يعطيك عافية وصحة فيراك تكون من الشاكرين أم لا، من المطيعين أم لا، هذا ابتلاء. نفسك الذي تتنفسه الآن دون تعب ابتلاء، جريان الدم في جسدك دون ما معاناة ابتلاء، قضاء حاجتك التي تقضيها دون معاناة وغيرك يغسل كلى ويفعل، هذا ابتلاء، أتكون من الشاكرين أم لا. وإما أن تبتلى بالمرض كما مرض محمد، صلوا على محمد وقال إني أوعك مثل الرجلين منكم، حتى يضع أبو سعيد يده من فوق اللحاف فيشعر بحرارة رسول الله من فوق اللحاف. من منا مرض هذا مثل هذا المرض؟ الحرارة تشعر من فوق اللحاف، كيف؟ ما هذا؟ وابتلي أيوب حتى تساقط لحم وجهه، تساقط اللحم. حتى لم يستطع أن يهش الذباب من على أنفه هكذا من الابتلاء والمرض، ليرى أتكون من الصابرين والمحتسبين. الابتلاء هو نار الذهب، المؤمن كالذهب إذا دخل في النار صفى وبلع ولمع، صفى ولمع، بينما المغشوش إذا دخل في الفتنة في البلاء في نار الابتلاء ظهر أنه مغشوش ليس ذهب. وإما أن تبتلى في مالك فيغنيك، الناس يشتكون من الأسعار وأنت لا تشعر بذلك، الناس يشتكون من قلة المؤونة وأنت الحمد لله بيتك مليان، الناس لا يجدون ما يقضون يومهم به وكثير منهم، وأنت لا يوجد عندك مانع أن تعزم كل يوم بفضل الله عليك وتؤدي زكاة مالك فتكون من الشاكرين. أو يبتليك بالغنى فتبخل، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. أو يبتليك بالفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الرفيق هذا الجلال والإكرام وبئس الضجيع. يبتليك بالفقر فيرى أتصبر أم تسرق، أتصبر أم تنصب، أتصبر أم تحتال، أتبذل السبب أم لا. ويبتليك جل وعلا في أهلك فيبتليك بالخير في الأهل، يعطيك الزوجة الصالحة المطيعة، الزوجة الصالحة المطيعة كخديجة وعائشة وامرأة فرعون الذي كفر نعمتها فرعون، يعطيك الأولاد الصالحين، يعطيك البنت الصالحة كبنات لوط، أو يعطيك الابن الصالح كابن لقمان، أو بالشر فيعطيك الابن العاق كابن نوح، أو الزوجة سليطة اللسان الرديئة السيئة، فيرى أتصبر أم لا، أتصبر، أتحتسب، أتحتسب الأجر عند الله جل وعلا، أتداويها، أتعالجها. والصبر له حدود. وهكذا. أو يبتليك في من تحب، وأعظم البلاء في من تحب أن تفقد من تحب، تفقد من تحب، تفقد ولدك، فلدت كبدك، تفقد أب أو أم، تفقد زوجة صالحة، تفقد بنت صالحة، تفقد صديق صالح، مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي قال له أحبب من شئت فإنك مفارقه. إذا علمت ذلك فاعلم أن البلاء له فقه لا بد أن تعرفه، لا بد أن تعرفه. وهناك قاعدتان للبلاء تستطيع أن تتعامل مع البلاء إذا وقع عليك، لا بد من قاعدتين. القاعدة الأولى، البلاء لا يستجلب ولكن إذا وقع نصبر عليه، بمعنى لا تستجلب البلاء لنفسك ثم تقول ابتليت، لا. في بعض الناس يستجلبون البلاء بأنفسهم، وأعظم ما يستجلب به البلاء معصية الله جل وعلا. مجتمع يعصي الله ثم يستغرب أن القطر لا ينزل من السماء، مجتمع يتآمرون بالمنكر ويتناهون عن المعروف، حاشاكم وحاشا مجتمعنا. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا، قولوا آمين. حاشا بلادنا وبلاد المسلمين. ثم تنزل عليهم الزلازل والمحن وغلاء الأسعار والأمراض، هذا استجلاب للبلاء يا جماعة. تعصي الله أنت يا بعيد، البعيد يعصي الله. ثم يقول وقع بلاء، هذا عقوبة، هذا ليس ابتلاء، هذا بلاء. فالبلاء هو العقوبة. أنت استجلبت البلاء لنفسك، أنت الذي عصيت. ولذلك لما قال الفضيل بن عياض إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي، صدق، نعم أثر المعصية يظهر. لا تستجلب البلاء. إن الرزق يحجب في السماء كما جاء في مسند الإمام أحمد، بالذنب يصيبه، رزق نازل لك من السماء فتذنب فيحجب عنك الرزق، هذا أنت الذي استجلبت البلاء. ولكن إذا وقع البلاء بغير استجلاب أو باستجلاب يصبر عليه ويعمل بأسبابه. القاعدة الثانية، تعايش مع البلاء ولا تعش معه، وهذه زبدة خطبتنا. تعايش مع البلاء ولا تعش معه. أحد من أحسبه من الصالحين معنا ولم أكن أعلم أنه سيصلي معنا، فقد ابنه، مات غريقا، أسأل الله أن يكون له شفيعا، وهو معنا، مات ولده، منذ أن مات من سنين إلى اليوم وهو غارق في الأحزان ويكتب أشعار الرثاء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، وأسأل الله أن يصبره، ولكن هذا خطأ. لا تعش مع البلاء فتحزن دائما، اتق الله في نفسك وفي أهلك واحتسبه عند الله، وهذه أعطية الله أخذها الله جل وعلا، احزن ولكن تعايش. وأول ما تتعايش في البلاء الرضا. هناك ستة أمور نتعايش بها في البلاء، ستة أمور. أولها الرضا وحسن الظن بالله. ألم تروا الذي قتله الخضر، كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ألم يحزنوا عليهم، ولكن كان خير وهم لا يعلمون، وعاشوا وبدلوا وعاشوا إلى أن ماتوا ولم يعلموا العلة، ولكن الله علمنا نحن العلة لعله خير. الله يريد بك الخير، أحسن الظن بربك، لا يقع بك أمر إلا فيه خير. وفاه لعله خير، طلاق لعله خير، عقوق لعله خير، حادث لعله خير، مرض لعله خير. أحسن الظن بربك. ألم يقل الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إلى الذين طاقت معايشهم وقلت رواتبهم وكثرت ديونهم، أحسنوا الظن بربكم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله سيفرجها، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، ضاقت بالضيق، ولكن لا يوجد بلاء يستمر إلى الموت إلا بلاء الموت. ستفرج، بتعدي الأمور، توكل على الله، أحسن الظن بالله. ثانيها أكثر من الاستغفار، مفتاح الفرج في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بسند حسن، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم ومن كل ضيق. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هذا وعد المصطفى، صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازم الاستغفار لتتعايش مع البلاء، أكثر من الاستغفار. فلعل الذي أصابك بذنب لا تعلمه، بذنب لا تعلمه، ثالثها، وكم نحن نقصر في هذا إلا من شاء الله منا. والعجيب أن هذه الثالثة أراها في دول إسلامية بكثرة، بكثرة في مصر والشام وباكستان والهند يكادوا يطبقون على الثالثة. أسأل الله أن تكون شعارا لنا في بلادنا، أكثر من الصلاة على النبي، صلوا على النبي، 2000 3000 5000 10000 مرة على النبي، صلوا على النبي. ألم يقل أبي بن كعب في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني لا أدعو، أجلس أصلي عليك أصلي عليك أصلي عليك أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يغفر ذنبك ويكفى همك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جرب عرف، والله كم حلحلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل معقدة يظنها الإنسان لا تحل. صلوا على النبي، أكثروا من الصلاة على النبي، تحل الأمور تفرج الأمور، وهذا من إعجاز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جرب عرف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعايش مع البلاء بلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يقول ابن تيمية: لا حول ولا قوة إلا بالله تكابد الأهوال وتحمل الأثقال وينال بها رفيع الأحوال. لا حول ولا قوة إلا بالله تغير من الغنى إلى الفقر، ومن الدين إلى أن تؤدي الزكاة، ومن المرض إلى الشفاء، ومن الذل إلى العز، ومن كيد الشيطان إلى صلاة الملائكة عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله هي حل الأمور ومفتاح الأبواب المستعصية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخامسها الصدقة. حاول ألا يفوتك يوم بلا صدقة، إياك أن يفوت يوم بلا صدقة ولو قليل، ولو بشق تمرة. يقول ابن القيم رحمه الله: الصدقة تفرج الهم وتزيل الغم ولو للفاجر والكافر. ولو للفاجر والكافر. الكافر إذا تصدق فرج الله له وأعطاه وهو كافر، والفاجر وهو فاجر، هذا الذي لا يستحي من منكر، إن تصدق فرج الله له. فما بالك وأنت مؤمن مصلي، آخرها الدعاء. وأعظم دعاء للتعايش مع البلاء سؤال الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر سل الله العافية، فما أعطي عبد أوسع من العافية. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العافية في دنيانا وآخرتنا. اللهم عافنا وعافي أهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم نق قلوبنا، اللهم أصلح خلواتنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس، وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن يصلي على نبيك وممن يتوكل عليك. اللهم إنا نعوذ بك من فضائح البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم. غفر الله لي ولكم.